مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد لبرنامجكم الحياتي فنون الحياة. فنون الحياة رحلة عبر أثير إذاعة الشارقة، ننتقل خلالها بين بساتير الحياة لنسلط الضوء على فنون صناعة الحياة وتنظيمها. أيها الأحبة، يسعدنا أتواصل معكم، محدثكم حسن البلغوني برفقة الأخ والأستاذ والدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية. دكتور، كيف الحال؟
أهلا بكم بالمستمعين الكرام.
الدكتور، ننتقل من بستان إلى بستان وبين زهرة وأخرى في فنون الحياة، واليوم نقف مع فن من الفنون خفيفة الظل إن صح التعبير، فما هو هذا الفن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اليوم أتمنى أن نتحدث عن فن ربما نقول بأنه غير مغفول عنه، يمارس كثيرا لكنه لا يمارس بانضباط. هذا الفن هو فن المزاح بالضم أو المزاح على اعتبار المصدر. ونحن سنتحدث عن المزاح بالضم وليس المزاح المصدر أكثر طبعا، على اعتبار الكلمة والأسلوب والطريقة بإذن الله التي سنتحدث عنها. وسبب اختيار هذا الموضوع أننا في إجازات،
نعم،
والناس بحاجة إلى شيء من هذا، وسنتطرق أيضا إلى الأسباب التي دعتنا لاختيار الموضوع.
نعم.
ولأنني لما قدمت حلقتين تحت عنوان فن الابتسامة قبل حوالي 6 أشهر في هذا البرنامج، وجدت سيلا من الرسائل والاتصالات عبر موقعي وصفحتي في الفيسبوك وتويتر، وعبر زميلي وأخي أيضا الأستاذ محمد السويدي الذي كان قدم البرنامج في تلك المرحلة، وأرسل إلي بعض الرسائل التي تشير إلى أن هذا الأمر وإن كان موجودا لكنه لا يمارس على اعتباره فنا،
نعم،
ولا يتحدث الناس على اعتباره من الممكن أن يرسم،
نعم،
ويخطط له ويصبح شيئا جميلا في حياتنا.
جميل جميل، نحن نمارس أشياء كثيرة في حياتنا ولكن لا نسلط الضوء عليها ولا نتحدث في علمها كفن أو كأسلوب جميل ممكن يدرس، ممكن يدرب، ممكن يطور أيضا بين الحين والآخر. اليوم مثل ما أنت شايف الحياة سريعة جدا والمنقصات كثيرة جدا، الناس محتاجين لشيء من هذا القبيل كفن المزاح. إنزين، نبدأ بتعريفه.
المزاح كما قلت بضم الميم هو الكلام الذي يراد به المباسطة أو الفعل، يعني الممارسة ذاتها تسمى مزاحا،
مزاح،
وهذا عليه الأكثر. وبالكسر المزاح هو المصدر الفعل،
نعم،
مازح يمازح، وفلان وفلان يتمازحان مزاحا، اللي هو ذات الفعل،
نعم،
وليس اللفظ وما ينتج عنه. الأصل يا أخي الكريم وإخواني وأخواتي المستمعي الكرام في حياة المسلم أن حياته جد، لأنها كلها لله، كما قال الله تبارك،
صحيح،
وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الأصل أن حياته جد، لكن لا يعني هذا أن يكون المزاح ليس جدا أو المزاح ليس جدا، قد يكون المزاح جزء من الحياة الجدية. ماذا نقصد؟ نعم، ماذا نقصد بهذا؟ نحن نتحدث عن المزاح المباح وأحيانا عن المزاح المشروع الذي تؤجر عليه،
وهناك ما تؤجر عليه؟
تؤجر عليه، وهذا غائب في حياة بعض الناس، هو يعتقد أن المزاح انفصال، انفصال عندي جهة يمنى هي حياتي وجهة يسرى هو المزاح، هذا وهذا غير صحيح.
وهناك من يرى أن المزاح ليس من باب الشرع وليس من باب الجدية،
هذا غير صحيح. الذي نقصده وسنتحدث عنه والذي يؤجر عليه المسلم اللي له آداب وضوابط وتعلمه أيضا له فنون، ليس أي مزاح مسموح به، هذا صحيح.
صحيح.
ثم أيضا ليس أي وقت يكون فيه المزاح، لا بد من ضبط هذا المزاح حتى يصبح حقا ويصبح صحيحا غير ضار، هو الذي سنتحدث عنه. أيضا مرادنا البعد عن العبوس،
نعم، الابتسامة.
يا أخي التقطيب، الصرامة التي يعيشها بعض الناس الزائدة، كانت العرب، وهذا من لطائف العرب، تمتدح صاحب الوجه المبتسم وتمتدح الملاطفة والمضاحكة حتى عند الضيوف.
نعم. يعني
حاتم الطائي في أبياته المشهورة يقول: وضاحك ضيفي،
نعم،
قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمكان جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القراء، ولكنما وجه الكريم خصيب.
جميل.
تضع لك مائدة ما تشوف آخرها وأنت مقطب، الناس لن يأكلوا.
صحيح.
ولن يأنسوا، ولذلك حتى في الجنة كلوه هنيئا مريئا.
نعم.
لأن الهنيء والمريء لفظان يقصد بهما أن يكون لها أثر في هذا الأكل، ولا يمكن أن يكون لأكلك أثر ولا واحد تعزمه وأنت مكره على عزيمته.
نعم.
وأنت مقطب الجبين. أحادث أضاحك ضيفي قبل إنزال رحلي، بل حتى عندهم يا أخي الكريم عبارات للمكشر المكفهر هذا.
الله يبعدنا عنهم.
فلان يقول عبوس الوجه، عبوس الوجه،
حتى من نطقه تلقاها ثقيلة،
ثقيلة.
نعم.
يقولون فلان جهم المحيا، جهم متجهم. يقولون فلان حامض الوجه، منضوح الوجه بالخل. لماذا الآن لما
حتى
الليمون لما تأخذها وش يصير وجهك يا أستاذ؟
يتأكر
كذا، صح؟ يقول حامض الوجه، لأن الذي يأخذ الليمون فيصير حامض الوجه. الخل يقولون فلان منضوح الوجه بالخل. ليش؟ لأن الذي يأخذ خلا يكفهر وجهه، يتأثر. هم يعتبرون هذه من منقصة، لأن صاحب الوجه العبوس ليس ممدوحا. وكل أثر أو حديث جاء في النهي عن المزاح فهو محمول على المزاح المنهي عنه. المنهي عنه، مثل لا تماري أخاك ولا تمازحه، الحديث ضعيف عند الترمذي، ضعف أكثر أهل العلم. لكن لو صح المراد المنهي عنه.
نعم.
لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، الحديث حسن، لكنه محمول على ما سنتحدث عنه من المعاني، الكثرة في كل مكان وزمان ووقت، هذا هي التي ينقلب. هذا هو الذي سيأتي عنه الحديث. ونحن في منهجنا في البرنامج إذا تذكر لا بد أن نذكر كتب وأشرطة ودورات.
نعم.
معينة.
صحيح.
فأنا أنصح بكتاب مطبوع ومحقق، هو من أوائل الكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع، اسمه المزاح، المراح في المزاح، لأبي البركات محمد بن محمد الغزي الدمشقي، توفي سنة 984 للهجرة، والكتاب محقق. هذا الكتاب جمع كل آداب وألفاظ المزاح وما جاء فيها من الشرع وعند العرب.
المراح في المزاح،
في أداب المزاح.
في
نعم، في المزاح. نعم.
جميل. فنحن محتاجين دكتور إلى هذا الشيء من الفن، لأن فعلا نجد ممارسات موجودة في المجتمع، بعضها قد يكون من باب السيء، وبعضها يكون مع نوع من، نقدر نقول نوع من الحياء ونوع من الشد، فالواحد يمارسه على استحياء. فلابد من توضيح المسألة، ما هو المتاح، ما هو المزاح المقصود المطلوب، مثل ما قالوا العرب في عملية الابتسامة، عملية مضاحكة الضيف. وهذه من آداب العرب مثل ما ذكرت. نعم. هذا محتاجين اليوم، خاصة في هذا الوقت، في هذا الوقت الذي فعلا الواحد يعيش في حياة متسارعة، قد لا يجد وقت يجلس مع أسرته، وفي هذا الوقت القصير يكون معبس.
أسد علي وفي الحروب نعامة.
ونجد كثير الدكتور من الزوجات بالكثير يشتكون من هذه النقطة.
صحيح.
يقول مثلا يمازح زملاء بالتليفون ويجابل زوجته فهو عبوس.
هذا صحيح.
فنحن محتاجين فعلا إلى ترقية نفسنا بهذا النوع من الفن وتعلمه. من أين نبدأ تعلم هذا الشيء؟
هل نحن محتاجين لهذا الفن كما تفضلت؟
نعم.
وأين نحتاج إليه؟ هل حاجتنا إليه في حياتنا مستمرة دائمة أم منضبطة؟ هذا أمر مهم جدا. أنا سأذكر 5 أو 6 مواضع تجيب على هذه الجزئية التي تفضلت بها في سؤالك. أولها، نحن نحتاج إلى المزاح في التسلية والتخفيف عن النفس.
الله.
وهذا غرض مشروع، لأن النفوس تتعب.
وسأذكر هذا علاج حق الأشخاص كثيرين.
أنا سأذكر لك موقفا.
نعم.
رواه مسلم في صحيحه من حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه، أحد كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
خرج حنظلة ولقي أبا بكر الصديق فسأله: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نافق حنظلة. نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي العين، كنا نشوف أمامنا. فإذا خرجنا من عنده، لاحظ، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. اسمع ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. أنا وياك سوا صرنا
نفس الوضع.
أجل نافق حمزة ونافق أبو بكر، خاف رضي الله عنهما. قال راوي: فانطلقنا أنا وأبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلنا فقال أبو بكر: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار كأننا رأي العين، فإذا رجعنا إلى عافسنا الأولاد الأزواج والأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم، شوف المعنى العظيم الرهيب الذي ينبغي أن يعيشه كل مسلم، ماذا قال؟ قال: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ثلاث مرات قالها
ساعة وساعة.
ما السبب أنه قال عليه الصلاة والسلام: لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم؟ هناك ملامح كثيرة ذكرها أهل العلم، لكن الملمح الذي يعني خلني أقول قد يناسب المقام،
نعم،
أن الملائكة أجسام نورانية لا يعصون الله ما أمرهم، وإنما خلقوا لإيش؟ للعبادة.
للعبادة
تماما، وبالتالي ليسوا بحاجة إلى مزاح، وحياتهم ليس فيها منغصات ولا شيء، لا يعصون الله ما أمرهم.
صحيح.
فلو يا حنظلة أنت وأبو بكر كنتم عندي كما تكون، أو عند أولادكم كما تكونون عندي، لتحولتم إلى
ملائكة.
ملائكة، وهذا لا يمكن أن يتخيل.
ممكن تخيل.
وبالتالي ستصافحكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم، وهذا ما يمكن أن يتخيل. أنت
صحيح.
بشر، والبشر يحتاج إلى ساعة
وساعة
وساعة.
وهنا هني مفهوم ساعة وساعة، قد يفهم البعض مفهوم ساعة وساعة أن ساعة لطاعة الله وساعة لمصية الله،
ساعة لربك وساعة لقلبك مثل ما يقولون. هذا غير صحيح، ليس المقصود. احنا قلنا بأن المزاح أيضا من ساعة الطاعة، وتؤجر عليه، لأنه لا يتخيل أن أبا بكر ولا حنظلة رضي الله عنهما هذه الساعة بعيدة تماما عن الطاعة. نأتي إلى بعض الأمثلة والنماذج
حتى
المزاح إن شاء الله التي تبين هذا المعنى.
فيكون الساعة حتى الساعة الأخرى التي لا يكون فيها من باب اللي هو العبادة الصرمة، يكون أيضا في طاعة الله سبحانه وتعالى.
هنا يا أخي نشير إلى أن فن المزاح بالتسلية الذي أشرنا إليه وتفضلت به قبل قليل، فن لا بد من تعلمه، وأيضا لا بد من ضبطه. بعض الناس يقول: حتى التسلية أنتم تقننونها، هذا يفسد جمالها. نقول له: هذا غير صحيح. نحن لا نقول أن التسلية بالدقة، والله سوي لك خط معين وورقة فيها متى تمزح ومتى لا تمزح وطرق المزح وأساليبه، لا لا، نحن لا نقول هذا. ولكن كلما جعلتها متعة منظمة متقنة استمتعت بهذا الأمر. أخي الكريم، التسلية والتخفيف على النفس مطلب
صحيح.
وحنظلة تكلم عن الزوجات وعن الأبناء وعن جزء من حياتك، لا بد أن تمارس هذا المزاح للتسلية والتخفيف عن النفس. هل نحن نقوم بالتسلية داخل المنزل وفي الاستراحات وفي تجمعاتنا ومع أزواجنا ومع أبنائنا ومع بناتنا؟ أنا سأدلكم على كتاب مهم، خصوصا نحن نتحدث الآن في الإجازة،
نعم،
وجزء من الإجازة ينبغي أن يكون فيها شيء تسلية النفس. في كتاب اسمه صيف ممتع للآباء والأبناء لمجد هلال، هذا وضع مجموعة من برامج التسلية والمزاح التي من الممكن أن يستفيد منها الإنسان. يا أخي الكريم، ينبغي أن يكون في جزء من التسلية في حياتنا، في الاستراحات، في السفر، في تجمعات العوائل، لأنه حتى التسلية عندنا بعضها غير منضبطة. أنا أكون صريح معك،
لا أستطيع أن أتخيل أن ممكن واحد يكون طالع مع أسرته ويكون متجهم.
والله يا أخي، مو قضية متجهم، أنه بعضهم مع الأسف لا يجيد فن متعة الأسرة، يخرج مع عائلته لكن يعبث الأبناء في خلفية السيارة فيغضب ويرفع صوته ويعكنن عليهم، يمكن يعشيهم في المطعم وكلهم انضباط عسكري صحيح، ويعتقد أنه أدخل السرور عليهم. قد يطلب الابن شيء بسيط فيرفع صوته عليه ويعتقد أنه أدخل السرور عليهم، هذا ليس سرورا.
وقد يكون أي موقف بسيط يغلط الابن أو يخطئ الابن في شيء معين فيعكر الرحلة كلها، ويسب الابن ويضرب الابن، وتحول الرحلة من رحلة متعة إلى رحلة شقاء.
العام الماضي قبل سنة وكن ثلاثة أشهر تقريبا تحدثنا عن فن الاستمتاع بالسفر والسياحة، حلقتين عن السفر والسياحة، الاستمتاع بها وكيف تضبط. أدعو الإخوة والأخوات للرجوع إليها، موجودة في الأرشيف المسموع بإذن الله، وتحدثنا عن هذا الجانب وكيف يمكن أن تجعل من السفر والسياحة متعة أيضا.
نعم.
إنه ما تعكن على نفسك ولا على أولادك. جميل. يا أخي الغرب يضبطون سفرياتهم وتمتع، أنا ما أدعو إلى التمتع المحرم.
نعم.
لا يفهم هذا، لكن أقول حتى المتعة المباحة تنضبط يا أخي.
صحيح.
وبإمكانك أن توجد لها برامج. الكتاب الذي ذكرته المجده للقلب لقليل وضع برامج، من منا في بيته يضع برامج التسلية والترفيه والمزاح مع أبنائه؟ من منا في تجمعات عائلته ممكن أن يضع بعض البرامج؟ غالب تجمعاتنا جالسين كل اثنين يسولفون مع بعض، تكلم مع البعض ثم نمشي قضينا،
وخاصة اليوم مع البلاك بيري والآيفون.
النساء يمكن أيضا كل واحدة ترفع صوتها مع الثانية وزعاق ويمشون، ليس هناك برامج. أنا أدعو الشباب والفتيات إلى الاهتمام بهذا الجانب، إضفاء شيء من المتعة من المزاح الممتع في التجمعات. يا شباب
فرصة.
الآن ابدأوا في تجمعات الرجال، اعملوا برامج، وأنتن أيتها الفتيات اعملنا برامج لتجمعاتكم يا أخي. حتى يعني هذا الأول اللي قلنا التسلية والتخفيف. الثاني ما يتعلق بالتعليم في الحلقات الطفل المبدع، فن صناعة الطفل المبدع، تكلمنا عن التسلية وأثرها وذكرنا مجموعة من الكتب من أغراض التعليم. الآن التعليم بالترفيه،
بالترفيه
بالترفيه،
وهو أسهل الوصول للطفل.
التدريب بالتسلية من أعظم الأمور التي تصل إلى الطفل. الآن هذا علم، أو خلينا نقول فن يتم التعليم عليه. أنصح المعلم والمعلمة أن يطلعوا على أساليب التسلية في التعليم. سبق أن دخل معنا في حلقة فن صناعة الطفل المبدع الدكتور مسفر القحطاني، رسالته الدكتوراه كانت عن التعليم بالترفيه والتسلية.
يا الله.
دكتوراه.
صحيح.
كيف يمكن أن تدخل فن الترفيه والتسلية في التعليم؟ في الإمارات الآن مدارس اعتمدت على التعليم بالترفيه وأعلنت هذا المنهج. طيب، إذا نحن من الممكن أن ندخل المزاح يا أخي في تعليمنا وتدريبنا، لكن أنا أحذر من التعليم من الترفيه المحرم. بعض الناس الآن يقولك والله أدخل الترفيه في التعليم، لكنه يدخل أساليب السحر أو ما يسمى بالقمرقة عند العامة أو نحو هذا، هذا لا يجوز. في الغرب في الأسرة ينفق على التسلية الإبداعية 70% من ميزانية الطفل في بعض الدراسات.
70%
ميزانية الطفل، إذا ميزانيته مثلا $1,000، 700 دولار منها كلها على التعليم بالترفيه.
سبحان الله.
هذا فقط للتعليم بالترفيه، لإيصال المعلومة إلى الطفل أو التسلية الإبداعية،
وبالتالي يحب المادة، يحب التعلم، هذا يعشق التعلم.
هذا الترفيه المزاح هو الذي يولد الأفكار لديه.
صحيح.
يولد الأفكار لديه يا أخي. الألعاب الإبداعية للطفل غائبة في بعض مجتمعاتنا.
صحيح.
أغلب ألعاب أطفالنا هي البلاي ستيشن، أو حتى ألعاب لا تبني عنده ملكة التفكير والإبداع والتسلية، مع أن تلك من الممكن أن نجعل منها إبداعا. في المدرسة أو في بعض المدارس أجروا دراسة، ثبت أن 60% من الطلاب يتمنون التشويق في الدراسة. يتمنون التشويق في الدراسة. أنصح بهذه الكتب: طرائف وألغاز رياضية لأحمد طلعت حمودة، ألغاز وحلول لحسين محمد. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث من الأغراض، أغراض المزاح.
نعم.
كسب الآخرين.
كسب الآخرين.
أنا أمزح لأكسب الآخرين. إيش معنى هذا؟ هذا يكون على سبيل الملاطفة وتطيب الكلام للآخرين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، كما أشرنا في حلقات التبسم وفن التبسم. لماذا أنت بالصدقة ألا تكسب قلب الآخر؟
الله.
ألا يدعو لك؟
أكيد.
التبسم يكسبك قلبه.
صحيح.
المزاح يجعل الآخرين قريبين منك. وإليك الأدلة، كم هي ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للآخرين؟ كم مرة كسب ودهم؟ كم مرة استمالهم إلى صفه بمجرد الملاطفة والحديث معهم؟ ذكر بعض أهل العلم مجموعة كبيرة من أبواب في الصحيحين أو السنن أو في غيرها من ملاطفته صلى الله عليه وسلم للآخرين وتبسمه.
والسنة عامرة بهذا الشيء.
جاءه رجل فقال: يا رسول الله احملني.
احملني.
احملني، أبغى يعني تشيلني معك على في رحلة معينة. فقال: إنا حاملوك على ولد الناقة. فتعجب، قال: وهل تلد؟ وقال: يا رسول الله وهل تحملني أبناء الناقة؟ يعني شايفني كبير بتنادي ولد الناقة اللي عندنا القعود الصغير.
صحيح.
فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: وهل تلد، وهل تلد الإبل بالنصب إلا النوق بالرفع؟ يعني من اللي يولد الإبل؟ الناقة. فهذه ولد الناقة.
صح.
يعني بيشيرك على بعير أصلا. فضحك، يعني عرف أنها دعابة. كان عليه الصلاة والسلام يرسل أنس ويتأخر عليه أنس خادمه
نعم.
ويخرج يبحث عنه في الطرقات فيجده يلعب مع الأطفال يمسكه بأذنيه كذا قدام الجيران يقول يا ذا الأذنين يا ذا الأذنين لماذا تأخرت؟ كل الناس عندهم أذنين أصلا
صحيح.
من باب حتى يضحك ويضحك الأطفال. كان ينادي علي يا أبا تراب إذا قام ولا في نعم. ظهره تراب قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب. عوف بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في قبة من أدم قبة صغيرة نعم. اللي هي أشبه ما تكون بالخيام اللي توضع على البحر ما تأخذ إلا شخص واحد
نعم.
فاستأذن عوف بن مالك يبغى يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأدخلت رأسي فسلمت فرد وقال لي أدخل. قلت يا رسول الله أدخل كلي وأنا بجلس. قال لي أدخل كلك أدخل كلك. هذه الملاطفة منه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تصدر إلا من قلب رحيم
نعم.
رجل من البادية اسمه زاهر ذكر بعض العلم أنه هو صاحب أكثر القصص في الدعابة والنكت والتعليق والمقالب التي كان يفعلها. وبعض العلم يقول بأنه غيره زاهر دميم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كان يأتيه يحتضنه من وراء يجي في السوق ويبيع ويحتضنه من الخلف ويرفع كذا يقول من يشتري العبد من يشتري العبد فيلتفت ويرى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذن ستجدني كاسد ما حد مشترين لأني دميم. فيقول عليه الصلاة والسلام لكنك عند الله لست بكاسد
يا الله.
لست بكاسد
كم أجمل
بعض أهل العلم قالوا كيف يقول عليه الصلاة والسلام أو بعض الناس يسأل عفوا لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري العبد أليست كذبا؟ لا هو أيضا عبد كلنا عبيد كلنا له عبيد. وكلكم أتي يوم القيامة فردا وكلنا عبيد له.
فهو مزاح ولكنه
مزاح لطيف, لطيف قريب من النفس. يا أخي الكريم هذا زاهر كان يأتي إلى سوق ويشتري الفاكهة
نعم
يشتري فاكهة ويقول للبائع تراها للنبي صلى الله عليه وسلم رح خذ منها الفلوس ويأتي على النبي عليه الصلاة والسلام ويهديه الفاكهة فيقول يا رسول الله تقبل مني الهدية يقول شكرا هذه هدية ويأخذها هدية ويبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يأكل هو وأصحابه ثم يأتي البائع يقول يلا سدد لي يا رسول الله الفلوس. قال وين الفلوس من قال والله الرجال شاريها ويقول سدد لك النبي صلى الله عليه وسلم. فيضحك النبي عليه الصلاة والسلام. مواقف الطرافة في حياته كثيرة مع أزواجه ومع الصبيان ومع أصحابه. كان يأكل عليه الصلاة والسلام هو وعلي رضي الله عنه وكان يأخذ النوى
نعم.
ويرميها في مكان علي حتى تجمع النوى عند علي كثير
نعم.
فقال عليه الصلاة والسلام ما أكثر ما أكلت يا علي. قال يا رسول الله أنا آكل التمر وأترك النوى وغيري يأكل التمر والنوى. هذا المزاح هذه اللطافة في حياته صلى الله عليه وسلم
نعم.
غائبة عند بعض الناس. أيضا من أغراض المزاح في كسب الآخرين المزاح مع الزوج الزوجة كما تفضلت قبل قليل لكسب ودها يا أخي وتحبيبها. أحيانا بعض الناس يغيب المزاح في حياته الزوجية وسأذكر بعض الأمثلة والنماذج لها بعد قليل إن شاء الله.
تستسمح لي بغض لأن عندنا مكالمة فضل. من الشيخ عزيز فرحان العنزي رئيس مركز الدعوة والإرشاد بدبي. فضيلة الشيخ كيف حالك؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله. أسعد الله مساك أستاذ حسن وأسعد الله مساك دكتور فهد
مساك
الله ليلة سعيدة مباركة
سعدك الله بطاعته.
دكتور فرحان يسرنا اتصالك في هذا البرنامج اللي هو فنون الحياة واليوم نتحدث عن فن المزاح. يوم كثيرين يعتقدون بأن المزاح فقط لأوقات معينة لأشخاص خفيفي الظل وليس لشخص مثل كفضيلة الشيخ الدكتور فرحان كشخص يكون رئيس دولة كمدير ككذا ويعتقدون بأن المزاح لا يموت بالصلة بالناحية الشرعية وإنما هو شيء آخر لأشخاص معينين قد يكون يعني ليس لهم وزن في المجتمع. فنريد أن تتحدثنا عن المزاح في الشرع دكتور.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فالمقصود بالمزاح طبعا شريعتنا الإسلامية لم تترك شيئا ولله الحمد من أمور الدنيا والدين
الحمد لله.
من أمور الأولى والآخرة إلا وبينته وأوضحته ولا سيما قضية المزاح في دواوين السنة إذا تأملناها نجد بأن المزاح أخذ مساحة كبيرة في قضية بيان الحل والحرمة في قضية المزاح
نعم.
ويكفينا أننا حين نتأمل في الشمائل المحمدية نجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم مارس المزاح وأنا متأكد بأنكم أوردتم شيء من هذه القصص. النبي عليه الصلاة والسلام مازح حتى قال له الصحابة يا رسول الله إنك تمازحنا قال نعم ولا أقول إلا
حقا
أو حقا أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم
يعني
النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأنه مازح أطياف متنوعة وشرائح متعددة. مازح المرأة التي جاءته وقالت يا رسول الله ادعو الله أن أكون من أهل الجنة، فقال لا يدخل الجنة عجائز. ما زحى الأطفال عليه الصلاة والسلام، كان يقول لأحد الأطفال يا ذا الأذنين. ما زحى الكبار، ما زحى أهل الحاضرة، ما زحى أجناس متعددة، لكن مزاحه عليه الصلاة والسلام كله كان حقيقة في الحق والصدق، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يختلق شيئا معينا أو أنه كان يعير أو يعيب أو يذم جنسا معينا من الناس أو فردا من الناس، لأن هذا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد بأن المزاح كما ذكرت أخذ مساحة في السنة النبوية الشريفة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن جملة من الأمور التي هي من المزاح، ولكنها تؤدي إلى 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 نهايات محرمة أو إلى مقاصد لم تأذن بها الشريعة. من ذلك قضية الكذب في المزاح. النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل ثم ويل للذي يكذب ليضحك الناس. فاختلاق النكت أو الطرف هذه لأجل إضحاك الناس اختلاق، يعني من جهة يعني أن يقوم الإنسان فينسج قصة معينة يختلقها على شخص أو فئة أو جنس أو طائفة أو إقليم أو يعني بلد، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأجل إضحاك الناس. الأمر الآخر ما يتعلق بالترويع، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترويع المسلم ولو كان بالمزاح، فقال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه مازحا أو جادا.
عفوا فضيلة الشيخ، تأذن لي الله يحفظك بسؤال فيما يتعلق بالقضية الأولى وهو لا يكون كذبا، قد أشرتم إلى مجموعة من الضوابط ضمنا أن لا تكون أن يكون لا يكون الكذب مختلقا على فئة أو أشخاص أو أسماء أو أوطان أو نحو ذلك. هل نعتبر هذا ضابطا في قبول ما يسمى بالنكات؟ بمعنى لو جاءت بعض ما ينسج من قصص وأخبار القصد منها الطرفة لا تمس أشخاصا ولا أوطانا وليس فيها تهكما، وهذا معروف في تاريخ العرب فيما يسمى بالطرائف، هل تدخل ضمن هذا أم لا؟
نعم تدخل ضمن هذا، بمعنى بالجواز أنا أقصد، يعني إذا ورد مثلا عن قبيلة من القبائل مشهورة بقضية يعني الطرف، مشهورة بقضية يعني أحيانا قد يعني تكون هناك قصص واقعية تصدر عنها فيتناقلها الناس. ولذلك مثلا نجد ابن عبد البر وهو من أئمة الإسلام ومن أئمة الحديث في كتابه بهجة المجالس أورد جملة كبيرة من القصص عن مثلا يعني جماعة من الناس أو قبائل من الناس أو حتى أفراد أحيانا يرضون، وهذا ولذلك أنا أردت أن أسرد جملة من الضوابط من ضمن هذه القضية، يعني حتى ذكر قضية الترويع، لكن من ضمن هذه القضية إذا كان الشخص مثلا اشتهر بمثل هذا الأمر ويرضى بأن ينقل عنه الكلام أو يرضى بأن تنقل عنه الحوادث أو الأشياء التي تقع، فهذا مما لا بأس به. وهذا الذي عليه أئمة الإسلام، وهي التي فيها تصانيف ما يتعلق بالطرف وجملة من يعني أقوال وأفعال بعض هؤلاء الذين يمارسون هذه الأمور.
دكتور فرحان، هل تمارس المزاح؟
أنا جدا، أنا رجل يعني أوصف بهذا ولا الحمد، في بيتي وفي مكتبي وحتى في طلابي، أنا عندي درس كل جمعة لا يخلو أبدا درس من دروسي من طرفة ومزاح، حتى أحيانا مع الطلاب في المسجد هم يعلمون عني هذا، لأن حقيقة الإسلام ولله الحمد دين سماحة ودين يسر وليس دينا مغلقا. صحيح. وليس دينا، من مقاصد الإسلام إدخال السرور على المسلم. صحيح. وأميز ما يعني يتعلق بتحقيق هذا الغرض هو أنك يعني أنك تمازحهم. فالذي يدعي بأن الإسلام دين جد على الدوام، هذا في الحقيقة قد أتى بما لم يأتي به محمد عليه الصلاة والسلام، الذي ترك مساحة في حياته عليه الصلاة والسلام للمزاح.
الله أكبر.
فهذه الأحاديث في البخاري وفي مسلم وفي السنن والمسانيد كلها تشير إلى مزاحه عليه الصلاة والسلام، بل هناك مصنفات.
صحيح.
خاصة بمزاح النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك السلف الصالح. عمر بن الخطاب الذي كان
معروف بقوته
مليئة بالجد والحزم والصرامة، كان أيضا يمزح.
نعم.
محمد بن سيرين
كان يقول شيخنا يقول كان عمر رضي الله عنه ثر عنه صححها بعض من نسب إليه، قال يعجبني أن يكون الرجل في بيته صبيا.
نعم يتصاب. نعم كان يدعون إلى أن يتصاب الرجل مع أهله وأولاده. نعم. بل حتى مع طلاب الشافعي رحمة الله عليه كان يخرج مع طلابه للمزح وكان يمازحهم. محمد بن سيرين من أئمة الدنيا ومشهور بتعبير الأحلام، كان بشدة مزاحه قال يصيل لعابه لكن إن أريد على دينه دارت عيناه في رأسه، بمعنى أن لكل مقام مقال ولكل حادث حديث، يمزح لكن إن وصل المزح إلى قضية التعدي إلى يعني إلى أمور الدين وأمور ما يسمى بالخطوط الحمراء إن صح التعبير عندنا، فهنا تدور عيناه في رأسه غضبا، يعني يريد أن يبين بأن لكل يعني أمر خاصته وأحكامه وسلم.
إذن هذه دعوة للمزاح دكتور، إذن دعوة أن فعلا نحن في ديننا هناك فسحة للمزاح، وما يقال أو ما ينشره البعض بأن المزاح فقط لأشخاص معين وأن مشايخنا الفضلاء لا يمارسون المزاح، وأستعجب أن البعض يعني عندما يسمع نكتة لأحد المشايخ يستغرب يقول أنتم تمزحون.
لكن أنا إذا سمحت لي واسمح لي أطلت عليكم، أنا نعم. قضية أيضا الترويع، وللأسف الشديد الترويع هذا في المزاح محرم شرعا، ولذلك بعض الناس يعني نحن نتحدث عن المزاح ونبين حكمه الشرعي ونفرق بين المزاح المذموم والمزاح المحمود، لا بد أن نشير إلى أن بعض الناس في الحقيقة يكثر من المزاح لدرجة أنه يتجاوز الحد الشرعي، فمثل قضية الترويع يعني بعض الناس يعني، وأظن الدكتور فهد لديه قصص خاصة عندنا هناك،
هو الدكتور مجهز مجموعة من الضوابط كلها
يعني أذكر من القصص التي يعني مزح فيها بعض الأصدقاء مع بعضهم، أحد الشباب يعني مع مجموعة من الأصدقاء في ليلة زفافه مزحوا معه مزاح حقيقة بارد أو مزاح
ثقيل
لا قيمة له، حينما أخذوا في السيارة وسافروا به في ليلة زفافه وأخذوا مثلا جوال أو تلفون وقطعوه عن العالم، هذا مزاح حقيقة قد يقود إلى 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 إغار الصدور، قد يقود إلى بذر الفتنة، هذا لا يمكن. ليلة زفافه وعرسه وليلة عمره هذه يقوم مثلا أصحابه بمثل هذه الطريقة، طبعا هذا غير مقبول.
جزاك الله خير دكتور محضر، أيضا مجموعة من الضوابط هذه سيتناولها إن شاء الله، ونشكر لك هذه المداخلة الطيبة جدا، وهذه دعوة منك شخصيا لممارسة المزاح للفسحة عن النفس، جزاك الله خير.
شكر الله لك.
مشكور دكتور، الله يحفظك إن شاء الله. نخرج فاصل قصير ثم نعود.
طيب.
تهج وانسى همومك وفرح وخلك سعيد، وانسى همك عيش يومك تلقى فرحك تزيد، ابتهج وانسى همومك وفرح وخلك سعيد، وانسى همك عيش يومك تلقى فرحك تزيد، امسح الدمعة بيدك وارسم البسمة تدوم، لا يهمك من يريدك تيأس وترخي العزوم، امسح الدمعة بيدك وارسم البسمة تدوم، لا يهمك من يريدك تيأس وترخي العزوم، لا يهمك من يريدك تيأس وترخي العزوم. قول يا هو قول يا هو قول يا هو قول يا هو.
عودة مرة أخرى أعزائي المستمعين مع فنون الحياة ومع فن المزاح مع الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. دكتور كنا قبل الفاصل تجولنا مع الدكتور عزيز فرحان العنزي في مسألة المزاح في الشرع، وتكلم في أشياء جميلة جدا، نشكر له خفة دمه دكتور، أيضا خفيف الدم ما شاء الله عليه. قبل مكالمة الشيخ كنت تتكلم عن مسألة متى نحتاج المزاح
صحيح.
وتكلمنا عن الزوجين
صحيح.
وهي عنصر أو هذه الجزئية مهمة جدا، لأن لا يخلو بيت من زوجين
صحيح.
وكلنا في أسر نحتاج إلى هذا النوع أو نفتقده بالأصح.
هذا جزء من كسب ود الآخرين كما ذكرنا قبل قليل، المزاح مع الزوجة لكسب ودها وتحبيبها إليك وتحبيبك إليها، كما أشرنا قبل قليل عمر رضي الله عنه يقول يعجبني أن يكون الرجل في بيته صبيا صغير يلاعب الجميع، بل يا أخي كان يتغنى في بيته ببعض أشعار العرب بلحون ويرفع صوته، وربما أتاه الزائر فسمع عمر من جوف البيت يغني، الزائر يسمع عمر في أقصى البيت يغني، اللي نسميه هيجن يعني. تخيل واحد في بيته مثل عمر ويهيجن والأطفال جنبه والزوجة، يعني يتغنى بالأشعار من باب الطرفة والمزاح معهم.
جميل
يا
جدا.
أخي الكريم، هذا عمر القوي الصلب،
هذا لا يقتح في شخصية الرجل،
أشرف من عمر
نعم
وخير من عمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. يا أخي كان في سفر يقول للناس تقدموا تقدموا للقافلة، همشوا روحوا وتركوني أنا وعائشة. قالت عائشة رضي الله عنها فيضع شارة، يضع مكانا أم شجرة ولا شيء معين، فنتسابق أينا يصل إليها الأول، ويضحك عليه الصلاة والسلام، مرة سبقها ومرة سبقته، قال لها عليه الصلاة والسلام هذه بتلك. يا أخي كانت الحبشة يلعبون في المسجد، تقول عائشة رضي الله عنها فألصق خدي بخده وأضع ذقني على كتفه، كانها تتفرج من شاشة، فأنظر إليهم وهم يلعبون وهو يقف أمامي عليه الصلاة والسلام. كان يأتي لأبناء العباس يقول أيكم سبق إلي فله كذا وكذا، يضعهم في مكان الله، اللي يسبق يضمه هو الأول، فيتسابقون ثم يقعون على ظهره ويضمهم.
إذن
عائشة رضي الله عنها إن أذنت كانت تأكل مع سودة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم، يأكلون الحريرة المعروفة اللي أشبه ما تكون بالسويقة عندنا في بعض مجتمعاتنا. كانت عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم يأكلان وتقول لسودة كلي كلي. فسودة قالت لا ما أبغى شيء، شبعانة يعني. فقامت عائشة رضي الله عنها أخذت الحريرة ولطخت بها وجه سودة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، لما شاف المشهد رفع رجليه، ليش؟ عشان تمر سودة وتلطخ وجه عائشة، ويضحك عليه الصلاة والسلام. لو حصل هذا في بعض البيوت لقالوا مصيبة وجريمة.
نعم.
يا أخي في بيت أشرف الناس عليه الصلاة والسلام.
قبل أن ندخل الأمر الرابع هنا، لطيفة جميلة جدا أن هذه الأمور لا تقدح في شخص الرجل.
يا أخي أنا قلت لك أشرف الناس عليه الصلاة والسلام.
ليش؟ لأن كثير من الأشخاص أو الأزواج يقول لك يا أخي لا أنا لازم أفرض شخصيتي.
ما علي ما قل له قدوتنا عليه الصلاة والسلام أهم علينا منك من غيرك. لو كان يقدح لما مارسه عليه الصلاة والسلام. ما يمكن أبدا أن نقول هذا، وقد ذكرنا نماذج منه صلى الله عليه وسلم.
ومن لا يمارس هذا الشيء أظن به نوع من الغلظة.
طبعا هذه غلظة لا يمكن أن تقبل، لا يمكن أن تقبل في البيت يا أخي. المرأة بشر مثلك، وهذا الرجل الذي يزعم هذا إذا خرج مع الأسف عند أصحابه وأصدقائه مارس الضحك واللعب والعبث وفي بيته أسد هصور، ما يصير هذا. الأمر الرابع من ما نحتاج إليه في المزاح إزالة ما يصيب النفس من قلق أو يعتريها من غضب أو يعتريها من حزن.
لا.
هذا جزء من علاج الهم أحيانا، أن تخرج من دائرة الحزن إلى التلطف لتنسى. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنس يقول كان لي أخ صغير قال له أبو عمير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورنا يلاعبه، وكان له طائر يسمى النغير، فمات النغير فحزن الصبي، حزن
طبيعي
طفل ومات أغلى ما يملك. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، شوف زاره والآن حالة إيش؟ حزن.
نعم.
فزاره النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفه، يقول كان يلاعبه، يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، والطفل يضحك يبتسم مع النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
أيضا بعض الأطباء الآن يجرون جلسات علاجية للاكتئاب بالترفيه المباح، بل يدعو بعض الأطباء إلى خروج الإنسان من دائرة القلق والحزن إلى المشاركة الجماهيرية، مثل ما يقول يخرج مع زملائه، يمارس شيئا من اللعب، الرياضة، إلى غير ذلك، لأن هذا مما يزيل هذه الهموم التي تصيبه. أحيانا قد تحتاج المزاح للخروج من موقف، هذا ما يسميه بعض الناس بالأجوبة المسكتة. بعض الناس يكون عنده والي ولا حاكم وربما يأمر بقطع عنقه، وهذا موجود في تاريخنا وقصصنا وأدبنا وثقافتنا، فيخرج من هذا الموقف
بطرفة
بمزحة معينة وتخرجه ويتخلص من هذا الموقف. الغضب أيضا،
نعم،
الغضب من أساليب الخروج من حالة الغضب المزاح أو اللطافة في التعامل معه. في حديث كعب بن مالك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فتبسم تبسم المغضب. فأحيانا بعض المواقف تحتاج إلى ابتسامة لتخرج صاحبها. في إدارة الصراع أو الغضب ينصحون بموقف طريف يبعد حدة الغضب، بخاصة مع الزوجين، وما أكثر هذه المواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لعائشة رضي الله عنها والله إني أعرفك إذا كنت راضية أو كنت غضبا، إذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم، وإذا كنت راضية قلت لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أستمعك فقط لنستمع لبعض التسجيلات التي قام بها معدل البرنامج عندما قام بجولة عبر ميكروفون البرنامج مجموعة من أفراد المجتمع حول مفهوم المزاح وهل يمارسونه في حياتهم. خلينا نستمع ماذا قالوا.
هل يمكن اعتبار المزاح فن؟ المزاح فن أكيد، يعني
المزاح أكيد فن. عن نفسي ما أقدر أعيش من غير مزاح، طبعا لازم يكون في معدلة أو بالانس ما بين المزاح ما بين الجدية.
هلا أنا ما بعتبر إنه المزاح فن، بالعكس المزاح هو فطرة فطرنا عليها الخالق سبحانه وتعالى. هلا هو هل يا ترى تعلم هذا الموضوع تعليم، ولا هو رب العالمين فطره عليها؟
من وجهة نظري أنا أعتبر المزاح فن ومن أجمل الفنون في الحياة، لأن تضفي شيء على الروح من باب الفكاهة، باب تغيير الجو، باب الفرفشة.
طبعا يعتبر المزاح فن من وجهة نظري، متى تمزح وليش تمزح وفي أي وقت تمزح ومع من تمزح وإلى أي حد تمزح، هل هذا مزحك بضرب الشخص الآخر؟ هنا يتحول من مزاح إلى شيء آخر. يعني
المزاح هو فن وموهبة، طبعا خص الله سبحانه وتعالى لناس معينين، يعني مو بكل حد يقدر يمزح، ومو بكل حد إذا مزح ممكن أن الإنسان الطرف الثاني ممكن يقبل هالشيء منه. هي مهارة مكتسبة. صاحب الناس المريحين واللي دائما يمزحون تبدأ أنت تستوي مثلهم.
عودة أخرى أعزائي المستمعين، بعد أن استمعنا لجولة الميكروفون فيما يخص برأي المجتمع في مسألة المزاح، دكتور فهد استمعت معي إلى مشاركة الأخوة أفراد المجتمع، منهم من قال بأن له لابد أن هو فن، الكل تقريبا أجمع أنه فن، عدا شخص واحد قال هو فطري، يعني قد يكون وجهة نظر، قال هي مسألة فطرية وليست فن، موجودة لدى كل فرد. ومنهم من قال لا، هي مسألة مكتسبة، فهني بين الفطرة والاكتساب أيضا تحتاج إلى نقاش. أيضا منهم من قال بأن يعيش 80% من وقته في المزاح مع وجود توازن، ولا يستطيع أن يعيش بدون هذا المزاح، وهذا شيء جميل جدا. منهم من قال بأن من أجمل الفنون فن المزاح ويحب الفكاهة، ومنهم من قال من لابد أن تراعي الطرف الآخر، ليس مع كل شخص تمازح، ولابد له وقت معين ولابد له حد معين. ومنهم من قال ليس كل شخص تمازحه.
صحيح.
نعم.
هذا سيدعوني للحديث عن هل هناك قدر مطلوب لهذا المزاح.
نعم.
ويدعوني أيضا إلى أن أقول أغلقت دائرة فطري وبكتسب أو لا، يبدو لي أن هذا الأمر أصبح شبه معلومة، بخاصة مع الاكتشافات الحديثة مع الجينوم البشري وغيره، ليس ثمة شيء نقول والله هذا فطري وهذا مكتسب الآن. نعم. القضايا أصبحت مثل ما نقول خليط بينهما، فالعلم لديك فطرة للتعلم لكنك تنميه بالاكتساب، والدعابة في حياتك شيء وفي شخصيتك شيء، مركبة لقبول الدعابة والابتسامة والحديث، ولكنك تنميه. فانغلقت هذه الدائرة أظن من أكثر من 40 سنة.
لكن نتفق يعني. إن كان هناك طبيعة الشخص ليس فيها مزاح يستطيع أن يتعلم،
هذا موجود في كل الناس، أنه لا نستطيع تكون طبعية طبعك كثير المزاح وأنت أصلا عرف عنك هذا، فيأتيك من يضبطك كما جاء الشرع الحكيم لضبط المنفلتين في أمور أخرى. وقد يكون الشخص مكفرا فيعلم أنه يؤجر على مثل هذه الأمور والابتسامة والدعابة، فيحوله من شرس إلى إنسان لطيف. لكن أنا أقول المزاح إما أن يكون محمودا وإما أن يكون مذموما، والمحمود ممدوح والمذموم ممنوع بلا شك.
صحيح.
ولذلك دعنا نأخذ الممنوع، ما كان سوى هذا الممنوع فهو الذي نرفضه، وقد أشار إليه الإخوة والأخوات قبل قليل في القدر المطلوب الذي سنتحدث عنه. أولا أن يكون المزاح في أمور الشرع هذا مذموم، وهو ما تنتهك فيه حدود الله، وهذا قد يؤدي نعوذ بالله الكفر، وقد يؤدي إلى كبيرة من الكبائر كالاستهزاء بالقرآن.
نعم.
أو النبي صلى الله عليه وسلم أو أحكام الشرع، هذا خطير، كما حصل مع المنافقين، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بل حذر الله تعالى من مجالسة أمثال هؤلاء.
نعم.
حذر من مجالسة الذين يعبثون يمزحون بالشرع، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
وهذا تنبيه هام جدا.
كم نسمع من هذا؟ هذا خطير يعني. كم نسمع من شباب أو فتيات رجالا أو نساء يتمازحون بشيء من شرع الله، ينكتون على القرآن ولا السنة ولا على الجنة ولا النار ولا القبر ولا الملائكة، هذا خطير. هنا نقول توقف، لا يجوز المزاح بشيء من أمور الشرع، وهذا لا مكان له، لا قليل ولا كثير. الثاني، المزاح المؤدي إلى الإضرار والأذية مثل ما أشار قبل قليل الدكتور عزيز، هذا ما يسمى بالمقالب، وهي خطيرة يا أخي. ولذلك حذر الإسلام منها، حذر من أشياء أبسط. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، نعوذ بالله. رواه مسلم في الصحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث متفق عليه: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. متفق عليه. لو أخوك وأبوك وأمك ما يجوز يا أخي تمزح بهذا المزح السيء. في الصحف ذكر مواقف كثيرة. في جريدة قبل أيام أن امرأة في أيام زواجها الأولى تمازح زوجها، تريد أن توقظه فوجدت البندقية، وكانت تعتقد أنها فاضية فتريد أن تخيفه، تضع الصوت بس أمام أذني
فقتلته.
لا حول ولا قوة إلا بالله. صيني وقع من عمارة شاهقة، كان يمزح مع أصدقائه واقف على أطراف العمارة، فجاء أحدهم ليدفعه يخيفه فقط،
اختل توازنه،
اختل فوقع فمات. والنبي صلى الله عليه وسلم، شوف النهي، النهي الشرعي لهذا. بل يا أخي رموا صاحبهم في البحر وهو لا يجد السباحة فغرق. هذا كله جاء الشرع لإغلاق باب المزاح المؤدي إلى مجرد القلق، بل حتى مجرد الترويع البسيط. قال عليه الصلاة والسلام: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا جادا ولا مازحا، يعني حتى مجرد أنه يخيفه بأخذ متاعه. هذا الحديث أيضا: لا يحل المسلم أن يروع أخاه، قال في حق أخي من أخذوا نبل صاحبهم.
تستمحيني فقط لأن عندي مكالمة من الدكتور أو الأستاذ حمد، الدكتور حمد الجابري. الدكتور حمد الجابري طبعا رئيس مجلس إدارة حمد الإستشارات الإدارية. دكتور حمد كيف الحال؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيكم بالنور والسرور إن شاء الله.
الله يسلمك ويبارك فيك.
الله يجعل أيامكم إن شاء الله كلها هنا وسعادة وضحكة وفرحة وإن شاء الله.
آمين يا رب. جميل أستاذ حمد، بما أنك مدرب ورئيس مجلس إدارة في الاستشارات الإدارية، أستبيحك بس تكلمني عن المزاح في البيئة المهنية بين الموظف والموظف، بين الرئيس والمرؤوس. البيئة المهنية طبعا أنت عارف البيئة المهنية فيها كم كبير، وكلنا نعيش هذه البيئة. هل يوجد المزاح في هذه البيئة المهنية؟
أريد أن أوضح نقطة صغيرة، ألا وهي أن الضحك، أن الإنسان هو الوحيد، الكائن الوحيد الذي يضحك. فبالتالي حينما يضحك الإنسان فهو يمارس إنسانيته، لأن الضحك هي عبارة عن مسألة متقدمة من التفكير. بمعنى أن أنا سمعت الشيء اللي يمزح، أو سمعت الطرفة، أو سمعت النكتة، بعد ذلك استوعبتها بطريقة العقلية، ثم بعد ذلك فسرتها، ثم بعد ذلك ضحكت. بينما بقية الكائنات ليست لديها هذه التسلسل العصبي، ليس لديها هذه التسلسل. فبالتالي الضحك هو عبارة عن يعني أعلى مراتب أن الإنسان مارس إنسانيته في هذا الشيء نفسه.
جميل.
والسؤال هنا: لماذا نضحك أو لماذا نمازح؟ الضحك بحد ذاته هي وسيلة اتصال، قد تهدم وقد تبني. فبالتالي الإنسان حينما يستخدم المزاح أو الضحك في هذا المسألة قد يبني العلاقات، وقد أيضا قد يهدم العلاقات. فبالتالي هي قضية مثل البهارات، يعني إذا زدنا فيها احتمال أن يعني تختل الخلطة أو شيء. حينما نتكلم عن العلاقات الاجتماعية والحياة المهنية هي جزء من العلاقات الاجتماعية، لابد أن يكون هناك فيه ود واحترام وتقدير، وأيضا فيه تحابب، الابتسامة، الضحك، الطرفة. كثير من الناس لديهم إشكالية في الضحك، يقول لك والله أنا مدير، يعني ليش ما أضحك مع يعني زملائي أو المرؤوسين؟ أكيد أنا بقلل هيبته. من الذي قال ذلك؟ الضحك بمعايير معينة. أيضا للضحك هناك تخصصات علمية الآن ظهرت، وظهرت نظريات، وظهرت مبادئ وأسس. أساس الضحك أو منظومة الضحك، سواء كان عكسناها في المزاح في الطرفة، هو أساسها رقم واحد أن نحن نضحك مع الناس ولا نضحك على الناس. فبالتالي من أراد أن يمازح أصدقائه أو شيء، لا عليه أن يضحك عليهم، عليه أن يضحك معهم.
أن يضحك معهم، جميل جدا.
نعم. ولابد أن يعني صراحة مثل ما يعني ضيفنا الكريم حينما تحدث عن مصداقية شيء نفسه، لابد نحن كمسلمين أن نتحرى الصدق في قضية المزاح. فمن هنا وياما كثير من المزاح زين وطد العلاقات، وياما كثير من المزاح يعني قطع العلاقات. فبالتالي أنا أشوف أن هذا الضحك في البيئة المهنية هو صمام أمان، للراحة النفسية. ما الذي يحدث في الإنسان حينما يضحك؟ ما الذي يحدث حينما الإنسان؟ وجدوا أن هناك كثير من التغيرات الفسيولوجية تحدث في الدماغ، كثير من الإفرازات تفرزها الدماغ تنشط جسم الإنسان حينما يضحك الإنسان. فهناك مادة الأندروفين، أندروفين حينما يضحك الإنسان تفرز. ماذا تقوم هذه مادة الأندروفين في جسم الإنسان؟ تقوم بعملية الاسترخاء وتساهم في السعادة والفرح. إذن حينما نحن يعني نشبع يعني البيئة المهنية بالضحك وهذا والمزاح، ولكن أنا لا أقول الاستخفاف، أنا لا أقول يعني يصل درجة يعني الحد، أنا أقول هي أداة، أداة للتواصل الاجتماعي، قد تهدم هذه الأداة وقد يعني تبني هذه الأداة.
إذن هي شيء مطلوب في الحياة المهنية،
مطلوب في الحياة المهنية وفي الحياة الأسرية. في يعني مثال بسيط أستاذ حسن، تخيل لو أسرة إطلاقا لم يضحكون، يعني أسرة ما بينهم المزح والضحك، ما يعني مستمعين الكرام،
إذا ما في تواصل،
ما في تواصل، بيكون حياتهم حادة، علاقتهم ميكانيكية، فبالتالي هي أداة. أنا أشوف الإنسان لابد أن يستمتع باستخدام هذه الأداة.
صحيح.
وأن يحترف، وأيضا هناك في دورات، وأيضا هناك في كتب عن كيفية الضحك والمزاح، ما فهي ليست عملية عشوائية اعتباطية، بل هي مهارة الضحك، مهارة الإفراح، إدخال سرور عند الناس. فبالتالي أنا أشوفها هذه المهارة لابد الكل يجيدها ويتعلمها.
مشكور يا أستاذ حماد، جزاك الله خير. يعني فعلا كفيت ووفيت ما يقولون.
الله يطول عمركم، وأنا صراحة مستانس ببرنامجكم، والله يحفظكم إن شاء الله.
الله يسلمك.
الله يسلمك.
الشكر لأستاذ حمد الجابر، رئيس مجلس إدارة حمد للشارات الإدارية. أنا أعجبني من الكلام اللي ذكره أن الضحك مع الناس وليس الضحك عليهم.
طبعا هذا بنشير إليه إن شاء الله الآن في بقية الضوابط، هذا مهم.
وأيضا ذكر نقطة مهمة جدا، هي عملية أهمية في البيئة المهنية، اللي عملية التواصل، تعزيز التواصل بين الموظف وزملاء، تعزيز التواصل أيضا بين الموظف ورئيسه وبين مرؤوسية أيضا.
صحيح.
فهي نقطة جوهرية مهمة جدا. نعم. فضل.
قبل ما أنسى، بس كنا نتكلم قبل قليل على الإضرار. الحقيقة أنا عندي تحفظ كبير على ما يسمى بالكاميرا الخفية التي تصور في بعض الأوطان، لأن فيها مزح ثقيل وبعض الناس صار يمارسها وصار عليها نكبات وويلات. يمكن شفتوا المقطع اللي انتشر عن الكاميرا الخفية التي سجلت في روسيا.
نعم.
لما جاء الرجل يدخل
وقتل.
كان بيدخل الرسالة وتخرج ثم قتله. هذه المقالب الثقيلة أحيانا تسبب مثل هذا. اللي أشار إليه قبل قليل الأستاذ الكريم هو جزء من الضوابط. الضابط الثالث، الإكثار والإفراط في المزاح حتى يغلب عليه وتعرف حياته به، هذا هو خطير. لا تستقيم معه طاعة ولا يعرف له جو. على هذا تحمل نصوص النهي كما أشرنا. الحسن رحمه الله كان يقول المزاح يذهب المروءة، المقصود المزاح الذي يغلب على حياتك، يصير أنت إنسان مازح في كل شيء،
يصبح الأساس هو المزاح.
نعم، يدخل فيه ممازحة من لا يمزح ومن تسبب له ضغينة، عدم معرفة مقدار الناس، كل هذا ما يؤثر، مثل الملح والطعام هي.
نعم.
أيضا أن لا يكون فيه الغمز واللمز، أنت تمزح معهم وليس عليهم.
وهذه هنا أقف عليها قليل. ليش؟ لأن نلاحظ في التجمعات
خطأ.
هناك شخصية دائما
يعلق عليها. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكونوا خيرا منهن. كان عليه الصلاة والسلام يقول لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. لا يجوز الممازحة غمزا ولمزا، أنت وجهك، أنت عيونك، أنت سمين، نحيف، مدري إيه، ويكثرون المزاح على شخص واحد أو على فئة معينة أو على بيئة أو على مجتمع، كل هذا لا يجوز. هذا من المزاح السيء الذي لم ينضبط بالضوابط. الأمر الخامس، ألا يحتوي على الكذب، كما قال الشيخ عزيز قبل قليل.
صحيح.
ويل الذي يحدث بالحديث ويضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام إنك تمازحنا يا رسول الله، قال نعم أنا أمازحكم ولكني لا أقول إلا حقا.
هنا نقف عند متى يفضل، أو هل هناك أوقات مفضلة للمزاح، أوقات يعني تعتبر مفضلة أو تعتبر من أفضل أوقات؟
لا، ما في وقت
لممارسة المزاح.
لا، ما نقدر نقول والله مازح الناس من بعد الظهر إلى الساعة 2:30، لكن إحنا نقول في أوقات لا يصلح أن تمازح فيها الناس. هناك حالات لا يجوز فيها المزاح يا أخي. والإنسان أعرف بحاله، لأنها تختلف باختلاف الأقوام، الحالات، الأماكن. لا يصلح المزاح حال العبادة، لا يصلح المزاح حال العلم مثلا، لا يصلح المزاح في مواضع العظة والعبرة. هذا يختلف باختلاف الأشخاص والحالات، ينبغي أن تعرف متى تمازح أو لا يصلح المزاح. أيضا في مثل ما قلنا عدم معرفة مقدار الناس أو ممازحة من لا يمزح أو من يسبب له ضغينة، كل هذه الأشياء تدخل في هذا، في اختيار الوقت والمكان والحال المناسبة في الموضوع.
المخرج يقول الوقت تقريبا انتهى، فماذا تختم في كلمة أخيرة، نصيحة أو كلمة توجهها للمجتمع؟
أنا أقول يا إخوان، ينبغي أن نعرف أن مواضع المزاح وأساليبه ضرورية. لازم المزاح مع الإخوان أمر مهم لكن بضوابطه. كان إبراهيم بن أدهم يمازح إخوانه، فإذا دخل الغريب انقبض حتى يأخذ عليه حتى يعرف من هو. المزاح مع الأهل والزوجة ما أكثره في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حديثهم زرع يكفي أن نعرفه. يا إخواني يا أخواتي، اجعلوا من بيوتكم مجالا للتصابي والممازحة. المزاح مع الأولاد كثير، كان عليه الصلاة والسلام يمازح الحسن والحسين، وكان يداعبهم، كان يرتحل، كان يحبه عليه الصلاة والسلام يركباني على ظهره وكأنه حصان لهم، نعم الحصان نعم الخيل. هل يقدح هذا؟ لا يا أخي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازحنا ولا يقول إلا حق عليه الصلاة والسلام. فأنا أدعو إلى أن ننضبط بضوابط الشرع في المزاح، وهو جزء يا أخي من الأشياء التي نؤجر عليها. حتى ما تضع في امرأتك تؤجر عليه، حتى إتيار الرجل شهوته يؤجر عليه، فما بالك إدخال السرور على إخوانه المسلمين.
إذن لنرسم الابتسامة على وجوه الآخرين وننقلها عبر المجتمع من خلال ممارسة فن المزاح بفنه وليس بممارسات غير مقبولة. إذن هي دعوة أعزائي المستمعين من خلال برنامجكم فنون الحياة لممارسة المزاح، وتحياتي محدثكم حسن بلغوني، وأيضا تحيات دكتورنا فهد، جزاك الله خير على هذه المشاركة. إلى اللقاء إذن في فن آخر وبستان آخر وزهر أخرى مع فنون الحياة.
قدمنا لكم فنون الحياة،
ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة.